بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله تعالى من هذا اليوم نقرأ في كتب القيم، ونبدأ بكتاب الجواب الكافي المعروف بالداء والدواء، اليوم 22 من صفر 45. هذه النسخة التي عندنا ليست هي الحجم الحقيقي للكتاب، وإنما كثير من المحققين ربما يمتلئ الكتاب بالحواشي، سواء كان من متابعة المخطوطات أو من تراجم في أول الكتاب أو نحو ذلك. الكتاب دون ذلك من حيث الحجم. وابن القيم رحمه الله تعالى كما هو معلوم مكانته العلمية، قد قرأنا مرات ترجمته. متى ولد الإمام القيم؟ سنة 91 و600، 91 و600، وتوفي سنة 51 و700، 91 و600، توفي سنة 51 و700. كم عمر يا أبا صالح؟ 60 سنة. ما كنية الإمام القيم؟ أبو بكر، يقال أبو بكر أيضا هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب. قال الإمام القيم رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر سؤالا كان سببا في تأليف هذا الكتاب، قال فيه السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية؟ ولم يفصح عن هذا ما هو، لكن ابن القيم في أثناء الكتاب ذكر ما يتوقعه من مراد السائل: في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. هذا سؤال وجوابه كتاب. قال فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق، هكذا قال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه. وهذا من حيث الجواز يجوز أن تقول رضي الله عنه، ولكن الاصطلاح العام المتعارف عليه عند العلماء أن رضي الله عنه يقال في من؟ في الصحابة، ومن دون الصحابة يقال رحمه الله، كما أنه قد تعارف كما قال ابن القيم العلماء على أنه يقال في حق الله عز وجل، مع أنه لو قال الإنسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل فهي من حيث المعنى صحيحة، لكنهم قد اصطلحوا على هذا، لما يقال هذا في حق الله عز وجل. الحمد لله، أجاب رحمه الله فقال: الحمد لله ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الدليل إن كان في حق الأمراض الحسية، إلا أنه عام من حيث المعنى أن الأمراض المعنوية جعل الله لها شفاء. وفي هذا التعبير بقوله ثبت يدل على أن التعبير به ليس فيه شيء إذا ذكر الإنسان الحديث في البخاري أو مسلم وقال ثبت، وشيخ الإسلام أيضا يستعمل ذلك. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وأيضا يفهم منه أن الذنوب والمعاصي داء، وأي داء؟ داء أعظم من أدواء الحسية. ذنوب والمعاصي أدواء وأمراض تصيب القلوب، وأما الأمراض الحسية فقد تصيب القدم، تصيب الرجل، تصيب ما ليست دائما تصيب القلب، لكن هذه الذنوب أثرها على القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. إذا أصاب عندكم من يتأكد من الأصل صحيح مسلم، يعني معناه أن الذي وفق لعين الدواء، وهذا يدلك كما هو معلوم حسا أن المرض إذا لم يشخص بعينه وأتي له بدواء ليس يعني له، تجد المريض مستمر في دائه ومرضه، وهكذا الأمراض المعنوية فيحتاج لها إلى الدواء المناسب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أصيب بارك الله فيه، قلنا في الأصل أصيب. الحديث في الصحيح عن العلامة الألباني، كثير من المحققين نجدهم لا يكتبون يعني تصحيحات مثل الشيخ الألباني أو مثل الشيخ مقبل رحمه الله، وفي الحقيقة أن هذا نقص. لماذا؟ لأن مثل هؤلاء الأئمة الكبار الذين قد عرفوا بعلم الحديث والتمكن فيه، إذا ذكر الإنسان تصحيحه يكون تقوية له، فحينما يخرج الإنسان الحديث وعلى قواعد أهل الحديث هذا خير. لماذا أنت عندما تذكر الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم ما تذكر شيئا ولا تقول بإسناد صحيح لثقة الناس به وقد صار معلوما عند الناس؟ والأحاديث التي ليست في الصحيحين إذا خرجها المخرج يحتاج أن يذكر الحافظ ابن حجر من هو في العلم، ومع هذا يقول صحاب ابن حبان، صحاب ابن السكن، صحاب ابن القطان، صحاب ابن عبد البر، صحاب صحاب، هو قادر على التصحيح. فإضافة هؤلاء الأئمة الذين قد صارت شهرتهم معلومة عند الناس والثقة بهم، هذا مما يجعل الكتاب قيمة أعظم وثقة أكثر. فكم يعني الآن كثير من المحققين ما يعرفون ما قدرتهم العلمية وما مكانتهم العلمية، حتى وإن ذكر بعض العلل ربما يقول قائل يعني هناك علة تستدرك أو نحو كذا ذلك، فإذا ذكر أمثال هؤلاء العلماء الموثوق بهم هذا يكون توثيقا لكتابه رفعة له. قال وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث سامي بن الشريك في الصحيح المسند الذي قرأناه قبل عند أحمد. قال وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، يعني هذا الدليل ليس خاصا بالأمراض الحسية، يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الحديث فيه كلام لأهل العلم. الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بالقوي، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى يحسنه، فأخبر أن الجهل داء، أن الجهل داء، فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. إذن الجهل مرض من جملة الأمراض، والذنوب مرض من جملة الأمراض. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن من هم الذين يهتدون بالقرآن ومن هم الذين ينفعهم العلاج بالقرآن ويداوي قلوبهم؟ هم أهل الإيمان. وأما أهل النفاق وأهل الكفر قال الله عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وقال تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من القرآن، هل معناه أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء؟ الجواب لا. قال ابن القيم رحمه الله ومن، في قوله وننزل من القرآن، من هنا ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذه من الفوائد التي تكتب، وهكذا من الفوائد التي تكتب أن الأحاديث التي تقدمت تعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال من ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. القرآن كله شفاء، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. لم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، حي من أحياء العرب يعني قوم كفار، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، لدغته شيء من ذوات السموم سواء كانت العقرب أو الحية، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني ما به ألم ولا علة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. الحديث في الصحيحين. قال: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء. ما هو هذا الدواء؟ قرآن، سورة الفاتحة، رقية، وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. كم نغفل عن هذا الدواء؟ كم منا من يصاب بالمرض، أو يصاب ولده، أو تصاب زوجته، أو يصاب قريب له، مباشرة يلجأ إلى العلاج قبل أن ينتبه لهذا الأمر وهذا العلاج العظيم، الرقية، الدعاء، ويتسبب بالأدوية المعروفة. لكن هذا هو الأصل الذي صار عند الناس فرعا إن ذكر، وإلا عجز عن تلك الأدوية، وهذا من التقصير، وإلا هذا هو الأصل. ولابن حجر كلام بمعنى هذا. قال: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسر. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. أحد الإخوة عنده صوت حسن بالقرآن، قال: أصبت مرة بوعكة صحية شديدة، ما أستطيع أتنفس. قال: فما كنت أشرب شيئا من الماء إلا وأقرأ الفاتحة عليه، يعني رقية كل شربة، قال: نحو 3 أشهر. قال: وبرأت ولم يبق شيء ولا ألم، فضل الله. الرقية والدعاء هو كالسلاح، والسلاح بضاربه، بما يكون في قلبك من حسن الظن بالله والتوكل عليه والطمع في إجابة الدعاء، يجعل الله لك بما عندك من حسن الظن به. أنا عند ظن عبدي بي. قال: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاء أثره فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الدواء بإذن الله. قال: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. يعني هذه جملة من الموانع تمنع إجابة الدعاء ويكون أثر الدعاء ضعيفا بسببه. إن شاء الله نكمله في درس العصر، يكون درسنا أسبوعيا الظهر والعصر. إلى هنا سبحانك وبحمدك.